الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم. نتابع مبحث عقيدة الوجود من غير مقدمات، لأننا نحتاج في هذا اليوم إلى تركيز علمي. فمبحث عقيدة الوجود أصل للعقائد الإلهية، وأدلة عقيدة الوجود كما هي أدلة علم التوحيد عموما من العقل والنقل. أريد أن نحفظ في بداية هذا الدرس المبارك جملتين. الجملة الأولى: كل مصنوع لا بد له من صانع، أو كل حادث، يعني ما لم يكن ثم حدث، هذا معنى الحادث، لم يكن ثم حدث، لا بد له من محدث. إذن الجملة الأولى إن شئت تحفظها: كل مصنوع لا بد له من صانع، أو كل حادث لا بد له من محدث. الجملة الثانية: هذا الكون الذي نحن فيه مصنوع، وإن شئت تحفظها: هذا الكون الذي نعيش فيه حادث. أعيد لأنني سأنطلق من هاتين الجملتين في بيان ما هو مقرر، أو في بيان بعض ما هو مقرر في الدليل من النقل، أي القرآن الكريم أصلا والسنة شارحة وموضحة، ومن العقل. الجملة الأولى: كل مصنوع لا بد له من صانع، أو كل حادث لا بد له من محدث. الجملة الثانية: هذا الكون مصنوع، أو هذا الكون حادث. الحق سبحانه وتعالى أوقفنا أمام معنى الجملة الأولى في آيات من القرآن الكريم حينما سألنا في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هذا السؤال معناه: هل يمكن أن يوجد مخلوق من غير خالق، أو مصنوع من غير صانع، أو حادث من غير محدث؟ أم خلقوا من غير شيء؟ وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل كان يوم من الأيام لا ذكر لك ولا وجود لك، أم أنك قديم أزلي؟ لا شك سيقول العقل: مر زمان لم يكن لي فيه وجود، لم يكن لي فيه ذكر. وهذا السؤال: أم خلقوا من غير شيء؟ لم يكن لي وجود، لم يكن لي ذكر، ثم ها أنا موجود وها أنا مذكور، فهل خلقت من غير شيء؟ لاحظوا، طالما أن القرآن الكريم يثير فينا هذا السؤال، ينبغي أن نكون متأملين في مناقشة هذا السؤال، وإلا نستعجل، لأن القضية فيها تكليف، السؤال موجه من الله سبحانه وتعالى. الآن هذه الكأس محتمل أن تكون فارغة أو ملآنة، فهل أصدق بعقلي أنها امتلأت، مع أن احتمال امتلائها وفراغها متساوي؟ هذا يسمى في الاصطلاح ممكن أو جائز، احتمال أن تكون فارغة أو ملآنة متساوي. إذن هل يقبل عقلي أنها في أحد هذين الاحتمالين دون أن يكون هناك مرجح رجح أحد هذين الاحتمالين؟ مثال، رحنا اشترينا ميزان، عايرنا ميزان دقيق، لما تنظر إلى الكفة الأولى والكفة الثانية كيف يكون حال الكفتين على التساوي، فهل يمكن مع وجود هذا التساوي وصحة الميزان أن ترجح إحداهما على الأخرى دون مرجح؟ يقبل عقلك ذلك؟ لا. إذا بتحط مغناطيس من تحت بتشدها خلاص في مؤثر، تحط وزني من فوق هذا مؤثر، فلا يمكن. لو أتينا بوزنتين كل وحدة بمقدار 1 كيلوغرام ووضعناهما في هذا الميزان يبقى التساوي، فهل يمكن أن يرجح 1 كيلوغرام على 1 كيلوغرام دون أن أضع مؤثر آخر؟ لا يمكن. إذن لما كان وجودنا يساوي عدمنا، لما كان وجود هذه الأشياء لا يتوقف عليه مستحيل ولا واجب، بمعنى أن وجود هذا الكون يساوي عدمه، اجتماعنا هذا بعد المغرب أو بعد العشاء من حيث الاحتمال العقلي متساوي. لما أجرينا الانتخاب، الانتخاب رجح أن يكون بعد المغرب، فقمنا باختيار موافق للأغلبية ورجحنا أن يكون موعد الدرس بعد المغرب. إذن لا يمكن أبدا أن يحصل ترجيح لوجود على عدم مع تساويهما إلا بمرجح، وهذه هي النقطة الأساسية في الجواب على سؤال الله لنا أم خلقوا من غير شيء. نقول يا مولانا أدركنا حين تأملنا بعقولنا التي وهبتنا إياها أن ترجيح أحد كفتي الممكن على الكفة الأخرى مستحيل بدون مرجح. من هنا كان لا بد لكل حادث من محدث، لأن الحادث ممكن، كل حادث ممكن. ما معنى الحادث بالاصطلاح؟ سامحونا إذا استعرضنا في بعض من مواطن هذا المجلس المبارك بعض اصطلاحات هذا العلم لأنها ضرورية لننتقل من حديث فكري ودعوي ووعظي في بعض الأوقات إلى تركيز علمي. الحادث معناه وجد بعد عدم، أعيد، الحادث وجد بعد عدم، هذا تعريفه، تعريف الحادث ما وجد بعد عدم. إذن كونه موجود لأنه حادث يعني حدث، وكونه ممكن لأنه سبق قبل وجوده بعدم، واحتمال تساوي وجوده مع عدمه محقق، تساوي وجوده مع عدمه محقق، وتساوي ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بدون مرجح مستحيل. إذن خلاصة الجواب على هذا السؤال أم خلقوا من غير شيء، أن نقول إن الحادثة ممكن، لأن الحادثة ما وجد بعد عدم، فلو أنه لا يقبل الوجود ما كان وجد، ولو أنه لا يقبل العدم ما كان سبق بعدم. إذن هو يقبل الوجود والعدم، إذن هو ممكن، فكل حادث ممكن، ولا يمكن أن يترجح أحد الاحتمالين على الآخر من غير مرجح، إذن لا بد لكل حادث من محدث. هذا جواب على سؤال أم خلقوا من غير شيء. لكن الإنسان بجادل يقول أنا صنعت الحضارة، أنا صنعت النهضة، أنا صنعت العمران. فجاء الحق سبحانه وتعالى بألفاظ بعد هذا السؤال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نمرود أشكل عليه هذا الأمر في يوم من الأيام لما قال أنا أحيي وأميت، فلما وسع له سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام المثال قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، جدلا نسلم أنك خالق تحيي وتميت. فالله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق للكون يسير الكون، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فدله على عجزه، ودله على اضطراره، ودله على فقره. يقول قائل لكن أنا أبصر أنني أملأ الكأس أو أفرغها. الله سبحانه وتعالى خالق الشمس، خالق القمر، لكنني أيضا أخلق أشياء. قل له لا، أنت قد غلب الوهم عليك، فالحق سبحانه وتعالى منفرد في تأثيره في الكون، لا يمكن أن يكون مع الله تعالى مؤثر، لأن التعدد المؤثر يقتضي العجز كما سيأتي في مبحث الوحدانية. فلو أن التأثير يشترك عليه أكثر من واحد، إذن سيكون المؤثر المطلق عاجز لأنه محدود القدرة. فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر في كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو الذي قال الله خالق كل شيء، وهو الذي قال هل من خالق غير الله. قال لكن أنا شعرت يا أخي، ليه أنت عم تحكي معي هيك؟ أنا شعرت أنني فعلت. نقول هذا الذي شعرت به هو الحجة عليك في التكليف. تحسن تصلي ولا ما بتحسن؟ قال بحسن أصلي. إذن جاء إليك تكليف. هذا الشعور الذي أشعرنا الحق به يا إخوتي هو المسمى بعالم الحكمة، يعني علاقة الأسباب بالمسببات، وأنا سبب من الأسباب، وأنا أشعر بهذه القوانين التي اسمها الحكمة. فلا يمكن أن يغلي الماء إلا إذا وضعته على النار، أسباب ومسببات. ولا يمكن أن يحصل إغناء للفقراء إلا إذا حصل تكافل اجتماعي وإلغاء للبطالة. إذن يوجد شيء اسمه عالم الحكمة، أو بتعبير قرآني آخر سنة الله التي لا تجد لها تبديل ولا تحويل. فأنا شعرت أنني فعلت. هذا الشعور الذي لا يفارق حواسي اسمه عالم الحكمة، وبناء على هذا الشعور توجه التكليف إليه. لكن المؤثر الحقيقي الذي أثر وخلق وأوجد من العدم هو الله واحد، لا يمكن أن يكون أكثر. قال أنا هي ما عم بفهمها. نقول
أنت تستطيع أن تستدل عليها بعقلك وإن لم تصل إليها بحواسك، لأن العقل يوصلك إلى استحالة تعدد المؤثر، استحالة تعدد الخالق، لأن التعدد يكون معه عجز. هذا من طريق العقل. ومن طريق النقل، الله خالق كل شيء، هل من خالق إلا الله؟ إذن أولا السؤال، أم خلقوا من غير شيء؟ هذا ممكن. أم هم الخالقون؟ أيضا نلاحظ أننا لا نسير الكون ولا نسير حركاته، ونحن نستشعر اضطرارنا وفقرنا وحاجتنا. إذن لا يمكن أن يستحق هذا الإنسان وصف الخالق. إذا قال، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام قال أخلق من الطين، نقول افهم يا أخي لغتك العربية، خلق من معانيها صور، يعني عندك طين رحت صورته بشكل تشكيل، هذا التشكيل في اللغة العربية اسمه خلق، وهو غير الخلق الذي هو الإيجاد من العدم. إذن هذا يسمى في علم التوحيد اشتراك لفظي، الله يرزق وأنت ترزق، لكن أنت ترزق باعتبارك سببا، والله يرزق باعتباره مسببا، باعتباره خالقا، أنت تطعم والحق يطعم، هذا اشتراك لفظي مع التباين في المعنى. فمعنى أنت تطعم أنت سبب إطعام، ومعنى والذي هو يطعمني هو مسبب الإطعام، أنت تعين والحق يعين، لكن أنت تعين بمعنى أنك سبب الإعانة، والحق يعين بمعنى أنه مسبب الإعانة، أنت تغيث والحق يغيث مع التباين في المعنى، لأن معنى أن تغيث أن تكون سبب إغاثة، ومعنى أن يكون الحق مغيثا أن يكون مسببا للإغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، العبد يعين ويطعمون الطعام وارزقوهم، كل هذه المصطلحات تحفز أن نكون سببا، لكن لا يؤخذ من دلالاتها اللفظية أنه يطلب منا أن نكون مسببا، لأن المسبب واحد هو الله. إذن أم خلقوا من غير شيء؟ مستحيل. أم هم الخالقون؟ مستحيل، لأن الخالق واحد. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل رأيت أنك خلقت السماوات والأرض أو تقدر على ذلك؟ وهذا المثال لما بتكبره تحط مكبرة على الشيء الصغير الذي لا تدركه حتى تدركه. أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، هذه النطفة التي هي نصف خلية، النطفة نطفة الرجل نصف خلية، ونطفة المرأة كما في التعبير النبوي نطفة المرأة مو بويضة المرأة، نطفة المرأة نصف خلية، مجتمعت نصف خلية مع نصف خلية صارت خلية، صار اسمها نطفة أمشاج، أي نطفة مختلطة من نطفتين، من نطفة أمشاج نبتلي. وهذه الخلية بعد ذلك رأينا أنها صارت فيها تكاثر وتكاثر وتكاثر، وبعد ذلك تمايزت وصار في خلايا محورية سيتشكل منها فيما بعد جهاز عصبي، وبدأت تظهر من حولها خلايا أخرى متميزة شيئا فشيئا، ظهر أنبوب هو الجهاز الدوراني الذي هو القلب في المستقبل وما يحيط به من جهاز دوراني، وهكذا بدأت الأجهزة تظهر. ثم خلال 9 أشهر خلق إنسان غاية في التعقيد، وهذا كله من تلقاء نفسه. هذه الورقة هل يمكن أن تصبح كتاب؟ طيب حط هذه الورقة داخل صندوق وانتظر حتى تصير كتاب، خليها تتكاثر. هل يمكن أن يتكاثر شيء؟ هذه اللغة اللي هي لغة التطور اللي عم يحاولوا الآن، أنا أعجب في القنوات الفضائية، خصوصا القنوات التي من ورائها جهات مشبوهة، وأكثر القنوات كذلك تركز اليوم على لغة نظرية داروين تركيز شديد جدا، تطور تطور تطور، وهذه الخلية تطورت وتكاثرت. اللغة الإلحادية، اللغة الإلحادية، أنا درست في كلية الطب وأقول إن الذي درسناه كان في أغلبه يستند إلى لغة إلحادية، ما قرأنا في كتاب من الكتب التي درسناها أن الله سبحانه وتعالى يكاثر أو يخلق أو يمايز، لكننا قرأنا بلغة تمايز وتكاثر. لغة المادة هي التي تفعل، المادة هي التي تتطور، وهذا أقرب إلى الجنون، وهذا أقرب إلى الخيال، بل هو عين الوهم. وأنا أعجب من هذه الظاهرة التي نعاني منها الآن. لماذا لم يكن الأطباء في وقت حضارتنا الذهبية يعانون منها؟ تعال افتح كتاب فردوس الحكمة للطبري، افتح كتاب قانون لابن سينا، افتح الكتب التي تحدثوا فيها عن دقائق الطب، تجد أنهم استفادوا من لغة الطب الإغريقية، لكنهم حافظوا على هويتهم العقدية، ما ترجموا من عقائد الوثنيين شيئا، إنما أخذوا هذه اللغة. وأحصيت إحصاء كم مرة يذكر الطبري في كتاب فردوس الحكمة بإذن الله إن شاء الله، فرأيت أعداد خيالية في كتاب طبي، ونحن ما قرأنا عبارة إن شاء الله في كتاب من كتب الأدوية أو المعالجة، لا في الداخلية ولا في الأطفال. لماذا؟ لأننا نسخة طبق الأصل عن كتب إلحادية جيء بها إلينا، ترجمت كما هي، لا نجرؤ على أن نفكر بعقولنا، بل نريد إذا كانت أوروبا تمردت على كنيستها نريد أن نعيد نفس القصة لنتمرد على ديننا، لنتمرد على قرآننا، لنتمرد على محمدنا، لنتمرد على ثوابتنا. يا حبيبي هناك كانت ممارسات تناقضت مع العلم، تناقضت مع ما ينبغي أن يكون الإنسان الذي يرغب في التطور أن يكون عليه، لكن إسلامنا نقرأ فيه وقل رب زدني علما، إسلامنا يدعو إلى البحث، إسلامنا يجعل الأرض مسجدا، لا يكون المسجد بقعة وجعلت لي الأرض مسجدا. يقرأ الإنسان في الإسلام مفهوم العبادة كحركة على وجه الأرض. إذن نحن لا يمكن أن ننقل مفهوم العلمنة الغربي الذي هو نزع الطابع الديني عن المؤسسات، هذا تعريف العلمنة بالكتب القواميس، العلمنة نزع الطابع الديني عن المؤسسات. لا يمكن أن يكون هذا عندنا، لأن الدين هو جزء من حياتنا في مجتمعاتنا الإسلامية، لأن الدين هو الذي يدعونا إلى الزراعة، فإذا نزعت عني الدين كيف أزرع؟ الدين يدعوني إلى الصناعة، فإذا نزعت الدين عني كيف أصنع؟ الدين هو الذي يدعوني إلى التجارة، فإذا نزعت الدين عني كيف أتاجر؟ إذن الدين عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية هو الذي يدعونا إلى الحياة، هو الذي يدعونا إلى التطور، هو الذي يدعونا إلى العلم، هو الذي يدعونا إلى دخول المختبر. إذن نحن هذا الاصطلاح لا يقبل. هناك افتراق بين فئة تدعو إلى روحانيات ولاهوتيات وفئة تقول تعالوا حتى ندخل المختبر. أما عندنا نحن إسلامنا يدعونا إلى المختبر. إذن لا يقبل نحن عندنا في الأمة الإسلامية أن ننزع الطابع الديني عن المؤسسات، لأن ديننا هو الذي يدعونا إلى أن تكون مؤسساتنا متطورة وعلمية. لذلك من العجيب أن تخرج مظاهرة في تركيا، مظاهرة تخرج ليه زعلانين؟ قال في مدرسة ابتدائية رسمية في تركيا قرأ فيها القرآن فخرجت مظاهرة. هذا ما يراد لنا، أن يكون الإلحاد هوية لنا. فإذا كانوا خرجوا من أديانهم علينا أن نخرج من ديننا، نقول لهم كنت تخرجوا من دينكم تعالوا ادخلوا بديننا، فديننا يلبي الحاجات التي تحلمون بها. إذا كان دينكم لا يلبي فديننا يلبي. تحبوا تبوا على دينكم بس تكونا نزلوا عن كتافنا. إذن الإلحاد قضية هي نوع من ضرب الجنون. فأنا لماذا أتحدث عن هذا؟ لأن الإلحاد لا يقبله العقل، لا يقبل. فهذه الخلية التي تطورت كما يقولون، الذي خلقها والذي خلق تمايزها والذي خلق أنبوبها العصبي والذي خلق أنبوبها الهضمي والذي خلق جهازها الدوراني خالق، فلا يمكن أن يكون مصنوع من غير صانع ولا حادث من غير محدث. هذا ضرب من الوهم. لا يمكن في حال من الأحوال أن يكون شيء خلق من غير شيء. إذن هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية الكون حادث، لأننا سنصل من خلال الجملتين أن الكون لابد له من محدث، لأنه إذا ثبت، نحن قلنا كل حادث لابد له من محدث، فإذا ثبت أن الكون حادث ما هو قديم، إذا لابد له من صانع محدث أحدثه. فهل هذا الكون قديم أم هذا الكون حادث مصنوع؟ لاحظ، نتحدث قليلا بلغة العقل ثم بلغة النقل. هذا الكون كله، كل ما في الكون صفات وذوات، أو بشكل آخر أجسام أو أجرام وصفات لهذه الأجسام. وصفات الأجسام أو صفات الأجرام يعبرون عنها بالاصطلاح اسمها أعراض. كيف؟ يعني حركة يدي، حركة نقول هذه يد، هذا جرم، جزء من جسم، فلما تحركت الحركة وصف لها، هذا الوصف اسمه عرض. فلما سكنت السكون وصف لها، يعني عرض. فلان غضب، هذا الغضب وصف له هو عرض. فلان تعلم، هذا العلم وصف له فهو عرض. الثوب كان أبيض نقط عليه من الأكل صار سمائية، حط على قميصه الأبيض صار قميصه أحمر، هذا عرض. الحمرة اللي بتجي من سمائية عرض. اللون، الحركة، كل الأوصاف هذه أعراض. ولا يمكن أن تنفصل الأجسام عن الأعراض أبدا. يعني هل يمكن أن تتصور يدك بدون حركة وبدون سكون؟ ممكن؟ مستحيل، لأن هذه الأعراض ملازمة للأجسام أو الأجرام، ملازمة تماما. مو ممكن انفصال الأعراض عن الأجرام أبدا. لا يتصور العقل انفكاك الأعراض عن الأجرام. طيب، إذن إذا كان أحد الملازمين لبعض حادثا، إيش بيكون الثاني؟ إذا كان متلازمان لا ينفكان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، وثبت أن أحد هذين حادث الثاني حادث، فهذه الحركة لما جاء بعدها سكون إذن حصل انعدام للحركة بوجود السكون، أو حصل انعدام للسكون بوجود الحركة. باختصار، إذا ثبت أن هذا الشيء متغير إذن هو حادث. ليه؟ لأن التغير يعني تبدلات الأعراض، وتبدلات الأعراض يعني حدوثها، لأنها تسبق بعدم. عند هذا التغير الوصف أعدم وجاء بدله وصف آخر. إذن مجرد أن نثبت أن هذا الكون متغير هذا يعني أنه حادث. طيب تعال بعد هذا اقرأ إيش قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل، انتبه، أفل كان طالع غاب، لاحظنا التغير، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. سيدنا إبراهيم قال لا أحب الآفلين، لا أحب المتغير، الذي لا يتغير هو الله، أنت بتتغير، أما الذي لا يتغير علمه هو هو كما هو في الأزل والأبد، عظمته تبارك وتعالى هي هي من الأزل إلى الأبد، قدرته هي هي من الأزل إلى الأبد، الحق لا يتغير لأن المتغير حادث. قرأ في القرآن: إن في اختلاف الليل والنهار، لاحظ التغير، وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، حياة موت، نهار ليل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، تغير، وقد خلقكم أطوارا، مو تطورات، هي خليها أخذوها بكلية الطب، وقد خلقكم أطوارا، يدخلوها للإمبريولوجي لعلم الجنين، وقد خلقكم أطوارا، هذه هي لغة العلم، وكيف لا تكون لغة العلم، والله أنزل هذا بعلمه. علمك ولا علم مولاك؟ ما أحلى كلمة قالها جلال الدين الرومي رحمة الله عليه، هالسنة بتصادف العام 800 من وفاته، لذلك أعلنت هذه السنة 2007 سنة جلال الدين الرومي، لأن هذا العام يصادف 800 عن وفاته. جلال الدين الرومي يقول: مين أحلى، السكر أم صانع السكر؟ الله، علمنا ولا علم مولانا؟ وهذا القرآن بعلم مولانا، فنجي نتفهم إذا طلع معنا كلمتين نقول نحن أصحاب العلم، ولما نقرأ كلام مولانا ما عجبك هذا العلم؟ وقد خلقكم أطوارا حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. لاحظ القرآن كم يشير إلى تغيرات هذا الكون، ريح طيبة، ريح عاصف، قالوا الريح العاصف في البحر والريح القاصف في البر، إذا كانت الريح تأتي كإعصار في البر إيش تسمى؟ ريح قاصف، وإذا كانت في البحر عاصف، لأنها في البر تقصف الأشجار وتقصف ما كان شامخا. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. إذن كل هذه النصوص نقرأ فيها لوحة متغيرة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون منقادون لأمره. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. عالم متغيرات، لبن يخرج من بين فرث ودم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لاحظين في النصوص الاختلاف، التغير تغير 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 تغير. نحن تعترينا الأحوال وكل حال لا بد أن يحول. إذا نحن عالم المتغيرات، وعالم المتغيرات حادث. إذا الكون حادث. طيب بيجي قائل بيقول سلمنا لكم أن كل حادث لا بد له من محدث، وسلمنا لكم أن الكون حادث، لكن منين جبتونا أن الذي أحدث الكون اسمه الله؟ كل الذي قلتموه العقل موافق عليه. الكون حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، والكون لا بد له من محدث، لا بد له من صانع. لكن من أين أتيتم بأن اسم محدث الكون هو الله؟ قال له هون وقف حمار الشيخ في العقبة. هون الإنسان يظهر عجزه. قال له لا، بتظن أن عقلك يوصلك إلى كل شيء؟ لا، أنت محتاج إلى تعريف الله. هذا مستفاد من الرسل، أن اسم صانع الكون هو الله مستفاد من الرسل. أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا فقال إن صانع الكون اسمه الله. هذا مو مستفاد من العقل، العقل عاجز يصل إلى أنه مو ممكن. يعني ضرب مثال، كل نهار في الواحد عند الصبح بلاقي جاي على البيت صفات شعبيات وفي معه مامونية من عند مهروسة. أمن هذا اللي عم يعمل هالخير هذا؟ تاني يوم جاء فول من عند أبو عبده، كل نهار عند الصبح عم يجي. فهو غاية ما يصل إليه أنه في واحد بحبني، في واحد منيح، في واحد كريم، لكن هل يستطيع أن يعرف اسمه؟ ما خرج يعرف. فإذا أرسل إليه شخص بسلم عليك فلان، هو اللي عم ببعث لك كل نهار الصبح صفط الشعبيات وصحن الفول وصفط المامونية المناقيش وإلى آخر ما هنالك. إذن هو فلان، أنت شفته؟ لا ما شفته، بس أكيد هذا شي شغلة كتير كتير كريم وكتير فاضل وكتير مهذب وكتير 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 كتير. كيف لو عرفته؟ طيب إذا عرفت هذا ما بيعمله معك بس، مع كل أهل الحارة، لأنه إذا بيعمله معك بس يعني موضوع فيه شيء من الصلة الشخصية. فإذا عرفت أنه واحد ابن حلال إجا لمدينة حلب ووزع كل نهار عند الصبح صفات على كل بيت في حلب، شغلة كبيرة كتير، وكل نهار، وبعدين كل يوم بيبعث لهم أكلة مختلفة، ما نفس الأكلة مشان ما يقج. ملاحظين يا أخواننا شلون عم نندهش؟ إذا كان صورنا بلد 3 ملايين عددها ويرسل إليها شخص عند الصباح هدية، بالله عليكم هل تمر بنا ثانية لا يهدينا الحق هدية؟ خلايا في جسمنا مين اللي عم يحركه؟ القلب الذي ينبض من الذي يحركه؟ الهواء الذي نتنفسه، نعمة الصحة، نعمة الإيمان، الهدايا في كل ثانية، كل نفس. نحن عم نتعجب من وجود شخص في يوم أو في جزء من اليوم يقدم إلينا هدية، ونجد أن هذا ضرب من الخرافة، لكن مولانا سبحانه وتعالى يقدم إلينا هدية ونحن بعدين نغفل عنه. كان قلبي عنه غافل وهو لا يغفل عني. إذا كان الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل عمن ناصيتك بيده. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. الذين قالوا اسم الصانع الطبيعة، نقول لهم عرفوا لنا الطبيعة. الطبيعة أوجدت، مين الطبيعة؟ عرفونا إياها. فإن كانت الطبيعة هي الأنهار والأشجار فهي جزء من الكون. الزمان، الدهر، ما الذي تريدون أن تسموه؟ لا يستحق، لأنه جزء من الكون. فمن صانع الكون علينا فأرسل إلينا رسله فعرفونا باسمه وقالوا لنا اسمه الله، اسمه الله. فما عرفنا اسمه إلا من تعريفه. بقي في ختام الدرس أن نذكر ما يشبه نكتة من مجانين، وهي قول صار أضحوكي، لكنه يوما من الأيام كان سلاح الشيوعية وسلاح النزعة الإلحادية، وهي أن الكون وجد صدفة. قال علماء الرياضيات إذا منصف 10 علب ومنشلفهم مرقمات 1 2 3 للعشرة ومنشلفهم احتمال ترتيبهم من 1 لـ10 هو 1 وقدامه 10 أصفار. إذا مسكنا العلبة، العلب المجموع، العلب هاي وشلفناها، احتمال أن تأتي منظمة من 1 للـ10 يساوي 1 على 1 قدامه 10 أصفار، وكلما كان العدد أكبر بياخد أصفار. بمعنى لو قال لك قائل في صفحة انطبعت بقصيدة شعرية منتظمة القافية والوزن، تنظر بالكمبيوتر تطلب منه عدد الحروف، يعطيك عدد الحروف 200. إذن احتمال أنه تنصاف بدك تكرر المحاولة كم؟ 1 قدامه 200 صفر. فإذا بدك تطبع كتاب فكيف إذا أردت أن تصف مكونات خلية داخل الإنسان؟ لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. يا أخوانا، الإلحاد جنون والإيمان عين العقل. سيأتي وقت يسخر فيه الملحدون من أنفسهم ويدركون أنهم قد وقعوا أسرى سخرية الشيطان. سخروا من الناس وسخروا من أنفسهم. سيأتي وقت قريب يثبت فيه أن هذا الدين بإسلامه وإيمانه وإحسانه عين العقل، عين الفهم، عين العلم، عين الرقي، عين الحضارة. لكن تريدون أن تعلموا مشكلة شبابنا، مشكلة الملعب اللي بتعبى 100,000 متفرد، مشكلة إما أننا لا نوصل إليهم هذا الدين بحقائقه، وإما أن هناك تخطيط من أجل الإشغال حتى لا يصل إليهم هذا. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه حتى لا يسمع صوت العقل، وحتى لا يسمع الصوت النظيف. أهل تركيا لما اختاروا المسلمين بالدرجة الأولى كما تبين من دراسات اجتماعية، اختاروهم لأنهم مثلوا السلوك النظيف، لأنه كل شيء جاء قبلهم سرق، كل شيء جاء قبلهم نهب، لكن الذي يخاف الله لا يسرق، يبني ولا يخرب. نحن بحاجة أن نتواصل مع الشباب اللاهي، الشباب الذي فقد مقاصده، وشيطانية مطربة بتنط مثل الأرد بتشغل 200,000، لكن من لديه هدف ومقصد ورسالة ربما كان الذين يسمعون إليه قليل. ليه؟ لأن الناس لا يحتاجون إلى مقاصد، يحتاجون إلى ما يسكرهم، يحتاجون إلى ما يلغي عقولهم. إذن المشوار طويل، إذا نظن أن المشوار قصير نتوهم. المشوار طويل لكن يحتاج إلى جهد وصدق وتفاعل وتفاني في خدمة هذا الدين العظيم. عندها حين نتذكر ما كان عليه سلفنا، ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تفاعلوا مع هذا الدين، نستطيع من خلال هذه الصور أن نرى طريقنا إلى تبني هؤلاء الشباب. يعني محزن ما نراه من صور بأعداد كبيرة مفرغة من المضمون، محزن مبكي، لأنه يراد للإنسان أن يشغل بمثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا. سر الفاتحة.